بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عند من حفظ أروان أحسنت. أحسنت. علي فأقبل بهما. أحسنت. عند من أكرم؟ أحسن فضل أبدا. عن أبيه
عن أبي قال اختلف عبد الله بن عباس والمسترد بن أكرم عبد الأبواح وقال عبد الله بن عباس وقال وقال بسم الله وقال عبد الله بن عباس لا أبي يجيب الأنصار يا سبب وجدت له قرنين قرنين وجدت له الأول ورد عليه الصلاة فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين الثاني
ايش درس معكم؟ احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نريد درسا في الصيام. بقي لنا 50 حديثا تقريبا ونصل إلى الصيام، فلا نحتاج إلى درس، نحاول نسرع في هذه الأبواب. بقي هذه الأوراق ونصل إلى كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، وشيخ البخاري أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، هشام بن عبد الملك الطيالسي إمام حافظ حجة وثبت من الأثبات. وهناك أبو داود الطيالسي، هذا أبو الوليد وذاك أبو داود، واسمه سليمان بن داود صاحب المسند، وهو كذلك إمام. قال حدثنا شعبة، وشعبة يمر بنا كثيرا، فهو من المكثرين في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أخبرني عمرو بن دينار وهو الجمحي، وهو يمر بنا أيضا كثيرا وهو ثقة ثبت. قال سمعت جابر بن زيد، وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء ثقة فقيه مشهور، وقد جمعت أقواله في الفقه فجاءت في مجلد فقه جابر بن زيد. وجابر بن زيد تنتسب إليه فرقة من فرق الضلال، ويدعون أنه إمامهم. من هي هذه الفرقة؟ أحسنت، الإباضية، وهم كاذبون في ذلك فليس منهم. والإباضية فرقة من فرق الخوارج، تتمركز هذه الأيام في أي بلد؟ في عمان. نعم، بل تكاد تكون الدولة العمانية دولة إباضية، فهم يدعمون هذه الفرقة بقوة، وهي من فرق الخوارج. قال سمعت جابر بن زيد، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما. قد كتب أخونا الشيخ أبو عمرو رسالة بعنوان الطوفان على إباضية عمان، ومفتيهم ذاك كان يرد على الشيخ بن باز، وتكلم عليه الشيخ بن باز بشدة، الذي هو أحمد الخليلي مفتي عمان، وهو من مواليد تنزانيا، ولهذا فإن هذا المذهب أيضا منتشر في دولة تنزانيا. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. وقال حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد ابن عبد الله ابن يونس وإنما نسب إلى جده. وإذا بحثت عنه في التقريب أحمد بن يونس لا تجده ولكنه أحمد ابن عبد الله ابن يونس وهو الحافظ اليربوعي ثقة. قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري ثقة حجة تكلم فيه بغير حجة. قال حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله الزهري متفق على جلالته. قال عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه. ومن هو عبد الله ابن عمر؟ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. قال رحمه الله باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وهذا الذي ستحفظونه جميعا غدا. قال حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس ثقة عابد واسم أبيه عبد الرحمن. قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قوله خطب بيخطب بعرفات وخطبنا بعرفات المراد يوم عرفات، وإلا فإن خطبته عليه الصلاة والسلام لم تكن بعرفات وإنما كانت في أي مكان، في أي مكان كانت خطبته؟ نعم في وادي عرنة في مسجد نمرة، ليست في عرفات لكنها يوم عرفة. وفيه أنما أنه يلبس النعلين، ولهذا جاء عند أحمد يحرم الحاج في إزار ورداء ونعلين، هذا الذي يحتاج إليه المحرم إزار ورداء ونعلين. فإن لم يجد النعلين لبس الخفين، والخفان هما كل ما ارتفع عن الكعب سواء كان من خرقة أو قطن أو جلد أو شراب أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى خف، ما ارتفع عن الكعبين فهو خف. والذي لا يجد إزارا يلبس سراويل، وفي رواية السراويلات، والسراويلات جمع والمفرد سراويل، وأما سروال فليست بعربية فصيحة، فالمفرد سراويل والجمع سراويلات. وهناك فرق كبير بين السراويل وبين البناطيل، فإن السراويل كانت تلبسها العرب تحت القمص وتحت الأزر وهي فضفاضة لا تكشف العورة ولا تحجمها، وأما البناطيل فهي من لباس الإفرنج وتلبس بغير إزار ولا قميص، بل لو لبس الإنسان البنطلون ولبس فوقه قميص يكون منظره سيء، وهي من لباس الكفار. وفي حديث ابن عمر قال ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا ولا إلى آخره. قال أهل العلم هذا يدل على أن الممنوع هو المحصور للمحرم. ما هي الممنوع؟ ما هو المحصور في الثياب للمحرم؟ هل المحصور الذي يلبس أو المحصور الذي يمنع منه؟ الجواب المحصور الذي يمنع منه، وما عدا ذلك فهو جائز له. فهو قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس، وهذا كله يدخل تحت تلك اللفظة والقاعدة التي اصطلح عليها الفقهاء لا يلبس المخيط ولا المحيط. فالمخيط والمحيط ليس في الحديث، إنما اصطلح عليه الفقهاء أخذا من هذه الأدلة. فما كان محيطا بالبدن لا يجوز لبسه، وليس المقصود أنه الذي يخاط بالخيط، إنما الذي يفصل على البدن. فلا يلبس القميص ولا العمائم، وهذا يدل على أن غير المحرم يلبس العمائم ولا يجلس بدون عمائم. ولا البرنس، والمراد بالبرنس هو الثوب الذي يتصل بأعلاه طاغية يلبسه أهل المغرب العربي، يكون ثوب في آخره مثل الكوفية. ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، استدل به أهل العلم على تحريم الطيب للمحرم رجالا ونساء، فإن الزعفران والورس من الطيب مما يتطيب به، والأصل أن الورس يتطيب به النساء. وهذا يقول هل يجوز لبس السراويل وليس فوقه إزار ولا قميص وهو واسع؟ ننصحه أن يلبس الإزار والثوب، لكن ليس بحرام إن لم يكن بناطيل، لكن ننصحه أن لا يكون من باب خالف تعرف، يلبس كما يلبس الناس الأزر والقمص أحسن. ثم الذي بوب له البخاري باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. البخاري لم يذكر في التبويب وليقطعهما أسفل من الكعبين. حديث ابن عباس ليس فيه القطع، وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. حديث ابن عمر فيه وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وكانت خطبته هذه في المدينة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى الحج جعل الناس يسألونه عن أحكام الحج، وهذا يفيدك أن من قدم على عبادة وجب عليه أن يتعلم أحكامها، أن يتعلم أحكامها، يسأل ويقرأ. ومن الخطأ أن بعض الناس يهمل، فإذا جاء السفر للحج أو للعمرة في ليلة السفر يدور الكتب، يقلب إيش قالوا، كيف نعمل، كيف نسوي، هذا خطأ. إنما قبل ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام سألوه في المدينة ماذا يلبس المحرم، من أجل أن يتهيأوا وينظروا لهم لباسا وثيابا، وهذا يدل على أن المحرم يختلف عن غيره في ملابسه. فدلهم على الخفين إن لم يجد النعلين وأمرهم بالقطع. ولما وصل مكة وكان في أثناء الحج يوم عرفة قال من لم يجد إزارا قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما. ومن هنا اختلف أهل العلم هل يلزم أن يقطع الخفين إذا لم يجد النعلين أو لا يلزم. فجمهور أهل العلم قالوا حديث ابن عباس مطلق، قيده حديث ابن عمر، فإذا ما وجدت نعلين ولبست خفين فيجب أن تقطعهما أسفل من الكعبين. وقال الإمام أحمد وهو ظاهر تبويب البخاري وجماعة من أهل العلم لا يلزم القطع، فإن هذا منسوخ. فحديث ابن عمر منسوخ بحديث ابن عباس، وتأخير البيان في وقت الحاجة لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات حضر معه كثير من المسلمين ما كانوا بالمدينة وما سمعوا حديث ابن عمر، ولو كان القطع واجبا لبينه أيضا في عرفة. فدل هذا على أن ما في حديث ابن عمر كان أولا ثم أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم القطع، فبين في عرفة أنه يلبس الخفين ولم يذكر القطع، بل قال بعض أهل العلم هذا من الإسراف والتبذير، فإنه إن قطع الخفين انتهت، خربت ويرميها بعد الحج. وهذا هو الصحيح، وهو الذي كان يرجحه شيخنا مقبل رحمه الله أنه لا يلزم قطع الخفين، لا يلزم قطعهما، ولو كان لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج في عرفة، فقد حضر معه غير أهل المدينة وهم يحتاجون إلى هذا الحكم. وإذا لبس الإنسان إزارا ورداء وخفين أو نعلين يكتفي بهما ولا يلبس تحتهما شيء، لا يلبس تحتهما شيء، ولكن ينبغي له بل يجب عليه أن يستر عورته، فإن من الناس من لا يتعود، ما هو متعود أن يلبس بدون تبان، فتجده ربما لا يبالي فتنكشف عورته، فينتبه لهذا الأمر، إلا إذا كان يتضرر وخاصة في الحج فيصيبه التسلخ الأفخاذ ولا يستطيع أن يمشي، فيحتاج أن يلبس شيئا من القطن تحت الإزار، فقد جوز ذلك العلامة العثيمين رحمه الله بناء على أثر عائشة في جواز لبس التبان للضرورة، وإلا فإنه يكتفي بإزار. وإذا يسر الله لك الحج والعمرة إياك أن تكون بخيلا فتشتري إزارا ورداء خفيفا كخمار المرأة، فإن بعض الناس ينظر الرخيص فيلبسه وإذا بعورته ترى من خلفه، لا، اشتري لك ما يستر عورتك، ولا يلزم أن تشتري شيئا غليظا بحيث تتعب منه، لا، وإنما انظر ما يكون صالحا لستر العورة. والزعفران والورس كما سمعت لا يستخدمه الحجاج رجالا ونساء. وأما مسألة القميص والعمائم والسراويلات والبرانس هذا خاص بالرجال، وأما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من ملابسها، إلا أنها تمنع كما تقدم من النقاب والقفازين اللذين يصنعان على اليدين، لكن لا تكشف يديها، وإذا منعت من النقاب فإنها تغطي وجهها، ليس معنى هذا أنها تكشف ما دامت عند الرجال الأجانب. وفي الرواية الأخرى هي عبارة عن تكرار، ولكن ليبين البخاري رحمه الله أن السراويل لا يلبسها المحرم إلا عند الحاجة إذا لم يجد الإزار، والأزر متيسرة والحمد لله. ولا يلزم في الإزار والرداء أن يكون أبيضين، ولكن هذا هو الأفضل، وصار الناس تعودوا على ذلك حتى أنه لو خالف أحد لصار شهرة، وربما انتقده الحجاج، لا تكاد تجد حاجا يلبس غير الأبيض، هو الأفضل، لكن لو لبس هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لو لبس أخضر، لو لبس أصفر، لو لبس أغبر أزرق، طيب لا شيء عليه، ولكن الأفضل أن يلبس الأبيض لما تقدم معنا في درس تفسير ابن كثير: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم. حديث من هذا؟ ومن عن ابن عباس وعن سمرة، وكلاهما صحيح. طيب كم قرأنا أحاديث عندك؟ عن من أجبت وما أصبت عندك يا نزيه؟ كم يعني؟ حديثين؟ نعم، أحسنت أحسنت يا نزيه، أنت ما شاء الله تتقدم، خلاص إن شاء الله نعطيك نسخة من الملخص الفقهي. طيب عند من هذا السؤال عند واحد من الصغار من أصحاب المضاربة أو الألبية؟ عند من؟ لا، ما هو عندك، عند واحد من الجدد. عند من؟ عندك. قال: فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ما هما الخفان؟ ما هو الخف؟ ارفع صوتك، هات الذي بجانبه. الشراب فقط. النعال، النعال، نعال الخف، خف. عند من عندك؟ يعني من أي شيء يكون مصنوع؟ مصنوع من ماذا؟ من الجلد أو من القطن. هل يدخل في هذا الجزمة؟ هل تدخل الجزمة في الخفين؟ عند من؟ عند العساكر. عندك ما تدخل؟ عندك يا أبا محمد؟ إذا كانت أرفع من الكعبين تدخل الجزمة هذه التي يلبسها العساكر التي هي مرتفعة داخلة في الخفين، فيجوز له أن يمسح عليها ويصلي بها، لكن يلبسها على طهارة، يلبسها على طهارة، فإذا جاء الوقت الآخر له أن يمسح عليها، فإنها خف وإن سميت جزمة لكنها في حكم الخف. كلما ارتفع عن الكعب من جلد أو شراب أو قطن أو أي شيء هذا يقال له خف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.